قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فجزى الله خيرا أخي الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى، وكذلك أخي الشيخ علي قاسم حفظه الله، والكلام فيما يتعلق بالمرأة والإسلام فيه ما رواه الإمام مسلم من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. فبطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: إن الله جميل يحب الجمال، جميل يحب الجمال. وهذا الجمال الإلهي كائن في كل أمر في مسائل الشرع، سواء كان هذا الأمر عقديا أو فقهيا أو سلوكيا أو منهجيا، فكل أوامر الشرع فيها جمال، فيها جمال وفيها رفق وفيها رحمة، حتى في أحكام الحدود والجهاد التي هي في ظاهرها عذاب وفي باطنها رحمة للعباد. فالله جميل يحب الجمال. ولو أردنا أن نتعرف على هذا الجمال العظيم في التشريعات الإسلامية المتعلقة بأحكام النساء وأحوال النساء، لابد أولا أن نشير إشارة سريعة على أحوال النساء قبل الإسلام وبعد الإسلام، أعني بذلك الأحوال الجاهلية التي وقعت للنساء قبل الإسلام وبعد الإسلام كذلك. فإن من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام، كما نقل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، قال: قال عمر: ينقض عرى الإسلام عروة عروة إذا دخل فيه من لم يعرف الجاهلية. وهذا المعنى موجود في مصنف ابن أبي شيبة وعند الحاكم في المستدرك وعند آخرين من أئمة السلف. فمن لم يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. لماذا؟ لأن الأمر كما قال المتنبي رحمه الله كما في ديوانه: وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. فالإنسان لا يعرف قيمة هذا الدين العظيم إلا إذا تعرف على ضده من الأديان الأخرى ومن الأفكار الأخرى ومن التصورات والمعاملات الأخرى. لابد أولا أن يتعرف على هذه التصورات وبفطرته السليمة البعيدة عن الانتكاس والارتكاس سيتعرف وسيوقن حتما على عظم هذا الدين في كل أمور الحياة بمجرد تعرفه على أحوال الجاهلية وعلى أحوال الناس في غير دين الله تبارك وتعالى. ولذا قال أبو فراس الحمداني كما في ديوانه: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فنحن نتعرف على الشر لتوقيه، لئلا نقع فيه كما وقعت هذه الأمم التي لا تعرف شيئا للأسف الشديد عن حقيقة الإسلام. لو نظرنا في أحوال المرأة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ورجعنا إلى الوراء آلاف السنين وتأملنا مثلا في أحوال المرأة عند الإغريق، عند الإغريق من الفلاسفة كانت المرأة تلقب بالشجرة المسمومة، كانت تلقب بالشجرة المسمومة كما لقبها بذلك سقراط عليه من الله ما يستحق. هذا الرجل قال: المرأة كالشجرة المسمومة، هي جميلة في ظاهرها ولكن إذا وقفت عليها العصافير وأكلت منها ماتت حالا. هذا اعتقاد القوم في النساء، وإن لله وإن إليه راجعون. وثبت عند الرومان أن المرأة، يعني اتخذوا شعارا على المرأة أنها مخلوق بلا روح، أنها كائن ملوش روح، وبالتالي كانوا يعذبون المرأة ويربطونها هكذا. هذه طقس لا مبرر له، يعني مثلا مش الزوج يزعل من مراته فيضربها، لا، كانت من طقوسهم أنهم يربطون النساء ويسكبون عليهم الزيت الذي يغلي لمجرد أن هذه المرأة لا روح لها عندهم، وكانوا يجرونها بالخيل المسرعة حتى تموت. وهؤلاء هم الهندوس، كانوا يعتقدون أن المرأة ملك لزوجها، وإلى يومنا هذا يعتقدون هذا الاعتقاد، يعتقدون أن المرأة ملك لزوجها. يعني إيه ملك؟ يعني يورثها ويبيعها ويشتريها وأكنها بهيمة بالضبط. وكان الزوج إذا مات، كان الزوج إذا مات، وهذا انتفى عندهم من حوالي 50-60 سنة بس، كان الزوج إذا مات، انتوا عارفين حضراتكم من الهندوس إذا مات الرجل حرقوه في قارب على الماء، فكانوا يضعون معه امرأته حية وتحرق حية مع زوجه. وما انتهى هذا الطقس وهذا التقليد إلا قريبا. دول هندوس ليه؟ لأنها ملك لزوجها، زوجها مات خلاص يبقى تولع معاه وهي حية، وهي حية. مسألة عجيبة جدا. وعند الصينيين القدماء المرأة دي كانوا بيلقبوها بالمياه المؤلمة، بالمياه المؤلمة، يعني المية اللي هي لو الإنسان شربها توجع له بطنه وتسممه وتنكد عليه عيشته، سبحان الله. وكانوا يبيعون ويشترون في النساء، وكان أحدهم له الحق في عرفهم أن يدفن امرأته وهي حية، يعني لو دفن امرأته حية، لو زعل منها في يوم كده عملت له طبيخ مش مظبوط ولا زودت الملح شوية ولا بتاع، يوم حفر حفرة ورميها فيها وخلاص، ما حدش يقدر يقول له ده بتعمل ايه، ده له حق، حق شرعي عند هؤلاء. وفي قانون حمورابي، وهذا القانون طبق ايضا في الصين وفي هضبة التبت، المرأة كالماشية، زيها زي البقرة او زي الجاموسة، جوزها يربطها ويفكها وقت ما يعوزها، ماشية زي الماشية بالضبط. وهذا البيع والشراء كان موجودا إلى عهد قريب، بيع وشراء للنساء كان موجودا إلى عهد قريب في إنجلترا من 60 سنة بس، كانت النساء تباع وتشترى، وكان للزوج الحق في بيع امرأته من 60 سنة بس، كما حكاه عنهم فضيلة العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في كتاب حقوق المرأة في الإسلام، وقال أنه رأى ذلك بعينه. واختلف رجل مع مشتر اشترى زوجته بالتقسيط، قالوا ابيع لك مراتي بالتقسيط، فاختلفوا في القسط، فقتل الرجل البائع قتل المشتري، لانهم اختلفوا في القسط على ايه، على زوجته. وان لله وانا اليه راجعون. مش ممكن ابدا مش ممكن أبدا، تقاليد حيوانية بهيمية لا أقول لا تقبلها الأديان، لا تقبلها العقول أصلا. كان الهندوس إذا لم تحرك المرأة وهي حية مع زوجها كانوا يقربونها قربانا للآلهة، والقربان دي كانت على أنواع، كل الأنواع اللي كانت بتقرب عبارة عن بهايم، بقر وجاموس ودواجن، ومن ضمن البهائم دي النساء تتذبح المرأة وتتقدم قربان للآلهة. حتى لو حضراتكم تأملتم في الأفلام اللي فيها معنى القرابين لازم القربان ده يكون امرأة، ليش فيلم أبدا ولا قصة أبدا القربان فيها راجل، لا القربان بيكون امرأة. ليه؟ لأنها عندهم كالبهائم. وعند الفرس كانت المرأة إذا حاضت نفوها تنفى، يعني مثلا مرأة حاضت في المنصورة يوم وديلها دي كرمس مثلا بلد هناك كده أو بيت هناك للمرأة الحاضة، تفضل فيه هناك بعيد عن الناس عشان ما تنجسهمش وتلوثهم، بعيد عن الناس حتى تفرغ من حيضاتها. وهذه الشرعة الخبيثة كانت موجودة أيضا عند اليهود، فاليهود كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما كانت المرأة، الحديث أنس، كانت المرأة إذا حاضت لم يواكلوها ولم يجامعوها، يجامعوها هنا يعني لم يجتمعوا معها في مكان واحد، تعمل لها خيمة كده تترمى فيها، ولا يجوز لها في شرع في شرعة اليهود إلى يومنا هذا أن تمس صحفة أو إناء. ليه؟ لأنها نجسة في ذاتها في هذا الوقت في اعتقادهم. فأنذر الله تبارك وتعالى قوله: يسألونك عن النساء، يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مفسرا ومبينا لهذا الاعتزال قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع، اصنعوا كل شيء. فكان اليهود يغتاظون من النبي عليه الصلاة والسلام في مخالفته إياهم في هذا الباب. واجتمع النصارى في القديم وفي القديم القديم، في القديم البعيد وفي القديم القديم، اجتمعوا في بحثين في شأن المرأة. بحث منهم حصل في مجمع اسمه مجمع ماكن، والحديثة دي مشهورة في كل كتب التاريخ. في هذه الحديثة اجتمع النصارى عشان يبحثوا في ايه؟ يبحثوا هل المرأة دي جسد ولا جسد جواه روح، يعني هو جسد بس كده زي الجماد ولا جسد جواه روح، ده كان محل البحث عند هؤلاء. واجتمعوا مرة أخرى في سنة 586 ميلاديا، في السنة دي كان النبي عليه الصلاة والسلام شاب، كان شاب عليه الصلاة والسلام في الثلاثينات كده عليه الصلاة والسلام. اجتمعوا عشان يبحثوا في ايه بقى؟ كانوا بيبحثوا أولا هل المرأة إنسان ولا حيوان، أولا. ثانيا على القول بأنها إنسان هل لها روح زي الإنسان ولا ملهاش روح، وعلى القول إن هي لها روح هل روحها روح إنسانية ولا روح حيوانية، يعني هي إنسان وجواها روح مثلا تعبان أو روح عقرب مثلا أو روح أسد، ولا هي إنسان جواها روح إنسان. وعلى القول بأن روح المرأة روح إنسانية هل روحها في مستوى روح الراجل ولا أدنى من روح الراجل، كل دي خلافات. واستقروا في النهاية على إيه بقى؟ إن المرأة روحها روح إنسانية ولكنها أدنى من روح الرجل، وما خلقت إلا لخدمة الرجل. يا الله، أكيد المرأة لم تخلق لأي شيء إلا لخدمة الرجل، هو ده المقصد من خلق المرأة؟ مفيش أي معاني متعلقة لا بالمودة ولا بالرحمة ولا بالسكن ولا بالمعونة الفكرية والقلبية والبدنية ولا تربية الأولاد ولا إنشاء الأمم ولا كل معاني في الشرع؟ بقت المرأة دي مخلوقة عشان تبقى خدامة عند الرجل وخلاص؟ طب خدمة المرأة لزوجها أصلا في الإسلام تنازع الفقهاء في شأنه، فمنهم من أوجبها ومنهم من استحبها من غير وجوه، تصوروا. وكثير من المحققين على استحبابه. الواجب على المرأة فيما يتعلق بالفراش، هذا هو الحق المتفق عليه شرعا بالنسبة للنساء، إنما خدمة الرجل هذا أمر مختلف فيه بين الفقهاء. شو رحمة الإسلام وروعة الإسلام. فهؤلاء اختلفوا في شأن المرأة اختلافا بينا. وصدر بعد الثورة الفرنسية القانون الفرنسي اللي وضعه الدستور الفرنسي بعد الثورة الفرنسية التي يعني هدمت سيطرة الكنائس على الناس وهدمت الفكر السيوقراطي وأدخلت الناس في الفكر الديمقراطي أو العلماني ونحو ذلك. في هذه الثورة القوانين لما شرعت كانت بتعتبر المرأة كالصبي والمجنون، شيء قاس. حتى المرأة الكبيرة كانت من القصة كالصبي والمجنون، لا تمتلك، ليس لها حق في التملك، وليس لها حق في الميراث، وليس لها حق في أي ممارسات لا تحل للصبيان ولا للمجانين. هذه المرأة عند هؤلاء. وإلى عهد قريب كما بينت كان البرلمان الإنجليزي يبيح شراء وبيع الزوجات، يبيح شراء وبيع الزوجات، وهذا الأمر كان إلى عهد قريب في القرى الإنجليزية. ولا يخفى على حضراتكم ما وقع من امتهان المرأة الشديد جدا في الجاهلية قبل الإسلام. في الجاهلية أعني بها الجاهلية التي كانت قبل الإسلام مباشرة، فحرمت المرأة في هذه الجاهلية لا أقول من الحقوق الشرعية بل من الحقوق العقلية التي لا يمكن لعقل أن يرفضها أبدا في الفكر اللي بيسموه الفكر الإنساني، مش الفكر الشرعي، حتى في الفكر الإنساني لا يمكن أبدا أن يكون الوضع على هذا الوضع. فكانت المرأة في الجاهلية لا ترث بل تورث، يعني مش كانت ممنوعة من الميراث وبس، لا، ده مسألة منع الميراث دي مسألة سهلة بالنسبة للمصيبة الأكبر، إنها كانت بتورث. يعني إيه بتورث؟ يعني الواحدة دلوقتي لو متجوزة وجوزها مات، والأمر ده حكاه الإمام الطبري عليه رحمة الله في تفسيره، واحدة اتجوزت وجوزها مات، أولاد جوزها اللي يلحق فيهم ويروح يغطيها بأي حتة قماشة بقت ملكه خلاص، بقت بتاعته، وكانوا ينكحون ما نكح أباؤهم من إيه؟ من النساء كما ذكر الله تبارك وتعالى ونهى عن ذلك، بس دي كانت صفة النكاح، اللي يلحق يبقى بتاعته. والمرأة لو لحقت، لو هي بقى اللي لحقت وجرت على أهلها ولم يدركها أحدهم كانت ملكا لنفسها حينئذ. سبحان الله، شريعة عقيمة. وكانوا يبتذلون النساء لدرجة أنهم كانوا يدخلون على المرأة في نكاح الشغار، نوع من أنواع الأنكحة الفاسدة التي جرت في زمن هؤلاء، كانوا يدخلون على المرأة عشرات الرجال يزنون به، فإذا حملت هذه المرأة كانت تختار أقوى هؤلاء وتنسب الولد له، وإن لله وإن إليه راجعون. وكان أحدهم إذا حملت امرأته في الجاهلية يأخذها لأحد الشعراء أو الأدباء فيجعلها عنده أياما في نفس البيت، ويعمل اللي هو عايزه معاه في البيت، يعمل اللي هو عايزه مذاب. ليه بقى الغرض في القصة دي؟ ليخرج الولد نجيبا، عشان الولد يخرج أديب كده وشاعر وواد عليه القيمة كده. يا سلام، امتهان عظيم جدا جدا للنساء. وكان للرجل الحق في أن يتزوج، في أن يبادل مع غيره بنته أو امرأته أو عمته أو خالته. يعني عنده بنت مثلا يقول له تاخد بنتي قصاد مراتك، تاخد بنتي قصاد بنتك، وإن لله وإن إليه راجعون. وكان في نكاح المبادلة، وده ذكره الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، نكاح المبادلة اللي بيسموه في عصرنا دلوقتي بقى تبادل الأزواج. تبادل الأزواج دلوقتي في أمريكا وبريطانيا، بس في أمريكا أكثر يعني، بقى أمر عادي جدا جدا، وبقى فيه زي ما كان فيه صلاة للعهر والعري، صلاة اللي بيسموها صلاة الاستريبتيز في أمريكا، ومنتشرة في برنامج، يعني ياريت لو حضراتكم تدخلوا على هذا البرنامج، برنامج اسمه جوجل إيرث. برنامج ده بيجيب صور بالأقمار الصناعية لبلاد العالم كلها، ومن ضمن الخدمات اللي موجودة في هذا البرنامج ان انت ممكن تحدد صلاة مثلا الكباريهات اللي موجودة في امريكا، تعلم عليها فيدي لحضرتك خريطة لصلاة الزنا في امريكا. فانا دخلت في يوم وقمت جايب نيويورك، وقمت محدد على صلاة الاستريبتيز والبراد، لقيت ان الخريطة اتغطت، ما عادش فيه مكان يعني، ما فيش كده مساحة بين الحاجة والحاجة، لا، ده الخريطة اتغطت بصلاة العهر والزنا أعاذنا الله وإياكم. وسألت بعض الأمريكان سؤال مباشر، هل موضوع مبادلة الأزواج عندكم أمر مشهور معروف؟ قال لي أمر معروف جدا. قلت له طب إيه الوضع في الموضوع ده عندكم؟ قال لي الوضع إن في شوارع، الشوارع دي فيها كباريهات معينة معروفة بموضوع السواب اللي هو تبادل الأزواج سواب، والصلاة دي مرخصة، مرخصة من الحكومة، اللي عايز يبدل ولا حاجة وبتاع يوم واخد زوجته ويروح ايه يبدل، ويعني وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه الأحوال الجاهلية كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها كان بتخش في الحداد زي النساء في زماننا في الإسلام. بس الحداد عندهم كان إزاي بقى؟ حداد مرعب، حداد مرعب، بيتعامل مع المرأة دي أكنها حشرة، بل إن الحشرة أكرم منه. الحداد ده ذكر في الصحيحين من حديث أم سلمة، في حديث وفيه أن زينب قالت كانت المرأة إذا مات زوجها جعل لها حبش أو أدخلت إلى حبش. الحبش ده اللي هو أوضة ضلمة جوه بيت ضلمة، ده اسمه حبش، أوضة ضلمة جوه بيت ضلمة، وبعدين بقى تخش أوضة تعمل إيه؟ فلا تمس طيبا ولا ماء لمدة سنة، تقعد جوه الأوضة دي لا تلمس أي عطر ولا تلمس أي مية حتى تنتن، تبقى منتنة. طب وبعد ما السنة دي تعدي إيه اللي يحصل؟ قال يدخل عليها بطائر أو بأحد الدواب، بشاة بطائر، فتفتض بهذا الطائر، تفتض يعني تمسح مكان العورة أعزكم الله بهذا الطائر. قالت زينب رضي الله تعالى عنها فقلما كانت تمسح أو تفتض بدبة إلا وتموت من نتن الرائحة. تخيلوا يعني تمسح بالطائر الطائر يموت من نتن الرائحة. وكانت إذا خرجت من هذا البيت بعد السنة أعطيت بعرة فتلقي بهذه البعرة ثم تخرج إلى حياتها. ده كان الحداد على إن لله وإنا إليه راجعون. الحداد في دين الله تبارك وتعالى لا يزيد بحال من الأحوال على كونه 4 أشهر و10 أيام، وفي خلال 4 أشهر و10 أيام غاية ما تفعله المرأة أنها لا تتزين بزينة ملفتة للنظر، ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة، ولكن تعيش في بيتها معززة مكرمة نظيفة طاهرة. ومن الممكن في خلال هذه العدة أن يعرض لها بخطبة النكاح لا بأس في ذلك، ومن الممكن أن يختلط بها الناس ويذهبون عليها إيابا وذهابا إلى غير ذلك. هذه شرعة الإسلام. وكانوا في الجاهلية المرأة دي بالنسبة لهم عبارة عن عار، من غير ما تعمل حاجة المسكينة عار. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون يعني يمسكه هو مذلول أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون. مسألة يدسه في التراب دي الكلمة دي في الآية ممكن لو الإنسان مش عارف بعدها عند أصحاب الجاهلية أو عند الجاهليين ما يقدرش يستوعب خطورة هذا الأمر، لكن لو استوعبناها صح وعرفنا كانوا بيدفنوا النساء إزاي موضوع فظيع جدا، موضوع مرعب. كان الرجل إذا بشر بأنثى أخذها فيقول لزوجته اوئدي هذه حتى أرجع، فيذهب إلى عمله ويطاف بهذه الطفلة المسكينة على النساء، يعني منهم مجلس قاعد الستات كده ويفضلهم يتناقلوا هذه الطفلة المسكينة فيما بينهم، ثم يحفروا حفرة، فإذا قدم الزوج ألقوها في الحفرة ويدخل عليهم وهم يردمون عليه. لازم يشوف بعينه، هذا طقس من الطقوس. والأعجب من ذلك أنهم كانوا يذبحونهم في بعض الأحيان كما ذكره الألوسي في روح المعاني، وكانوا يغرقونه في أحيان أخرى، يمسك الطفلة كده الرضيعة المسكينة يوم حطتها في المية زي ما هي كده أو يذبحها. والأعجب من ذلك أن الرجل إذا شغل عن وأد ابنته في فترة ما، يعني إذا شغل عن ذبح البنت ديت مثلا كان مسافر كان على سفر، لان لازم والدها يشوف بعينه، لازم هو اللي يكون مشرف على الموضوع ده. فاذا شغل عن وقت ابنته ايه اللي يحصل بقى؟ حاجه عجيبه جدا، قعد مثلا سنه او اثنين او ثلاثه فينتظر حتى تبلغ السن السادسه وبعدين، فيقول لامراته خذيها فزينيها، خذيها فزينيها حتى اذهب بها الى حماية او الى اقاربي. فياخذ البنت ويكون قبل ذلك قد حفر بئرا في الصحراء، فيمر على البئر مع ابنته فيقول لها انظري الى هذا، فتنظر فيرفعها من قدمها ويلقيها في البئر ويردم عليها بالتراب، وهي بنت عندها ست سنين ومزينه ولابسه لبس جميل، ويلقيها في البئر بغلظه وقسوه غير طبيعيه. ولذلك نقل الشيخ عطيه محمد سالم رحمه الله في تتمته لاضواء البيان عن عمر بن الخطاب انه قال: كنت احزن لامر في الجاهليه واضحك لامر اخر. كنت احزن انه كان لي بنت، وكنت احفر لاوئدها فكانت تزيل التراب عن لحيتي وانا احفر لوأدها وهي لا تعلم اني سافعل بها ذلك. فكان كلما تذكر ذلك بكى. انظروا الى القسوه والغلظه في معامله، مش هقول النساء، النساء الكبار يعني، واحد مثلا واحده منكده عليه او ارفاقه او بتاع فبيعمل فيها كده، ده طفله رضيعه صغيره لا حيله لها ولا قوه. قال: وكنت اضحك انني اذا ذهبت الى النوم مثلت صنما من عجوه، يعمل تمثال كده من العجوه حتى يحرسني في الليل، فاذا قمت جوعانا من نومي اكلته. فكان يضحك لمثل هذا. فهذه الطقوس الفظه الغليظه في التعامل مع النساء جاء الاسلام بهدمها من اصولها، لم ياتي الاسلام بضبطها او بوضع القوانين الضابطه، لا لا، هدم الاسلام هذه الاشياء من اصلها ولبها ونهى الناس عن ممارستها. وكان ايضا مما يقع في الجاهليه انهم كانوا يتركون النساء او الاماء، يكرهون الاماء على الزنا كما قال جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. كانوا يكرهوهن على الزنا. وهذه التقاليد والاعراف الجاهليه انتشرت ايضا في زماننا، وذاق الناس وبالها في بلاد الغرب وفي بلادنا، ولكن لا مقارنه ابدا بحال من الاحوال بين اوضاع الناس واوضاع النساء في امريكا وانجلترا وغيرها من البلاد مع اوضاع النساء المسلمات. فانا اعطي لحضركم بعض الاحصائيات الخفيفه، لا اقصد بها التتبع والاستقراء، لان احصائيات كتير جدا جدا، لكن دي بس احصائيات خفيفه جدا تبين مكانه المراه عند هؤلاء الملاعين. في بريطانيا مثلا نشرت مجله، المجلة البريطانية الطبية، المجلة البريطانية الطبية عملت إحصائية عن البنات اللي في المدارس اللي بيحملوا تحت سن 16 سنة، لقوا إن في ألوف مؤلفة من البنات سنويا فوق ال 18 سنة بيحملوا من الزنا طبعا، وألوف مؤلفة من أطفال الزنا تحت سن 16 سنة سنويا بتخرج على الناس. آخر إحصائية في سنة 1973، يعني شوفوا من إمتى؟ 1973، أطفال الزنا في بريطانيا من البنات اللي تحت 16 سنة بلغوا 3000 طفل، وده الإيه؟ القانون اللي هو المعلن. يعني ديت حالات الأطفال المسجلة، لأن في أطفال لا تسجل وحالات إجهاض لا تسجل، وحالات الإجهاض في هذه السنة زادت على 2000 حالة إجهاض، وده برضه الإجهاض القانوني. لو قارنا الإجهاض القانوني ده مع الإجهاض الغير قانوني أو الغير معلن في أمريكا، الإجهاض في أمريكا من الزنا وصل 15,028,000 طفل سنويا. 15 مليون، يعني شعوب، شعوب بتفنى وتباد بسبب الإجهاض من الزنا أعاذنا الله وإياكم. في فرنسا اللي منعت أخواتنا المنتقبات دلوقتي من السير في الشارع وبيضطهدوا الإسلام اضطهاد عنيف جدا جدا جدا. في فرنسا الليبرالية الفرنسية والعلمانية اللي بينادوا بيها ليل ونهار دولت وصلتهم للآتي. في جريدة في فرنسا اسمها فرانسوار، فرانسوار يعني زي الأهرام المسائي عندنا كده، المساء الفرنسي برضو فرانسوار. الجريدة دي اللي بيملك معظم الأسهم فيها، عارفين رامي لكح رجل رجل الأعمال المصري اللي كان هربان ده، هو ده اللي يملك معظم الأسهم بتاعتها. يعني الجريدة دي، الجريدة دي أول جريدة نشرت الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الدنمارك. خلي بالك يعني احنا نجيب جريدة معروف عداءها للإسلام، مش هتنشر حاجة تبقى عليهم، جريدة معروف عداءها جدا للإسلام، نشرت كل هذه الرسوم المسيئة ودعت إلى حرية الاعتقاد وحرية السب واللعن للنبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. جريدة دي عملت دراسة متعلقة بمجموعة من الجرائم اللي يعنينا دلوقتي الجرائم متعلقة بالاختصار. ففي محكمة في فرنسا اسمها محكمة السين، بلد أو قرية أو مدينة اسمها السين. محكمة السين دي عملوا إحصائية في اليوم الواحد بس بيدخلها، إيه الجرائم اللي تدخل المحكمة دي في اليوم الواحد بس، لقوا في دعوة المحكمة بتاريخ إصدار الجريدة في اليوم اللي بتاع التاريخ ده 1007 حالة اغتصاب، دعوة اغتصاب 1007 في يوم، في يوم واحد 1007، و2110 حالة قتل في يوم واحد، في اليوم بس اللي هم عملوا فيه السيرفي ده او الاحصائية دي في اليوم ده بس. تخيلوا. والاعجب من ذلك انهم عملوا احصائية تانية بقى متعلقة بفرنسا على بعض، لقوا ايه؟ لقوا ان كل يوم بيغتصب 130 بنت يوميا، 130 بنت يوميا. وفي صحيفة تانية اسمها رياليتي، هو بيتقطع عن رياليتي بس اسمها رياليتي يعني الحقيقة. صحيفة رياليتي دي عملوا إحصائية على النساء والرجال في باريس، لقوا ان كل 10 نساء في باريس منهم 6 عندهم شذوذ جنسي، كل 10 نساء منهم 6 عندهم شذوذ، وكل 10 رجال منهم 4 عندهم شذوذ، وإن لله وإن إليه راجعون. لما تأملت في الأمر ده وقفت على مقولة لعالم نفس أمريكي في جامعة شيكاغو اسمه جون كيشلر، الرجل ده قال كلام غريب جدا، كان بيعلل موضوع البرود الجنسي وعند الرجال والنساء، قال إن 90% من النساء الأمريكيات عندهم برود و45% من الرجال عندهم عقم، عندهم عقم. وأرجع ذلك وعلل ذلك بانتشار الصور العارية والإعلانات الفاضحة والأفلام الإباحية. سبحان الله، وده واحد كافر لو مسلم ولا حاجة وعالم نفس، وممكن حضرتك تخش تبحث عنه على الإنترنت، اسمه جون كيشلر، هو اللي قال الكلام ده، حاجة عجيبة جدا. ولذلك انتشر العهر في أمريكا لدرجة مزعجة، لدرجة أن 3 مليون شاب وفتاة بيشتغلوا في الدعارة، 3 مليون شاب وفتاة بيشتغلوا في الدعارة، حاجة مرعبة. وصدر في صحيفة في أحد صحف نيويورك كانوا بيتكلموا عن مسألة ضرب النساء في أمريكا، في سنة 1993 لقوا ان 35% من النساء الامريكيات بيتعرضن للضرب المبرح. يعني ايه بقى الضرب المبرح؟ لما سالوا مدير شرطه نيويورك عن كلمه ضرب مبرح دي يعني ايه، فقال ايه؟ قال نحن ياتينا ليدخل شهريا 200 امراه ما بين كسر في عظم او في ضلع او اصابه ترتبت عليها عاهه مستديمه. النتيجه اللي هي او النسبه اللي هي 35% دي علت في اخر احصائيه عملتها جامعه هارفارد الامريكيه، الجامعه الاولى على العالم هي اللي عامله الاحصائيه دي، لقوا ان 79% من النساء الامريكيات بيتعرضن لهذا النوع من الضرب حاليا في سنه 1997. يعني تخيلوا لما تبقى من 93 ل 97 النتيجه تطلع من 35% ل 79%، امال الوقت ممكن تبقى عامله ازاي؟ وهذه النتيجه هي نفس النتيجه اللي صدرت عن طريق مركز الإحصاء المركزي في أسبانيا، برضو حاجة و70% من النساء يتعرضن للضرب المبرح الشديد الذي يترتب عليه كسر وعاهات مستديمة. وإن لله وإن إليه راجعون. دول الناس اللي بينادوا بالعلمانية والليبرالية والحرية والتفتح والتقدم والتحضر، وهم إلى زبالات التاريخ كما سأبين إن شاء الله. فدي إحصائيات في, 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 في نفس الإحصائية بتاعت جامعة هارفارد، لقوا حاجة عجيبة جدا. لقوا إن من أهم أسباب فشل التعليم في أمريكا، لأن دلوقتي التعليم في أمريكا في مقاله للانهيار، التعليم في أمريكا حاليا بالذات في المدارس الثانوية أكثر من الجامعات في مقاله للانهيار. والكلام ده مش كلامي، ده كلام كل البرامج الإعلامية الأمريكية وعلى رأسها برنامج أوبرا وينفري. برنامج أوبرا وينفري ده أعلى برنامج حواري في أمريكا، كل أمريكا بتشوف. عملت برنامج، برنامج موجود على اليوتيوب للي عايز أي حد يخش يشوفه، برنامج عن التعليم في أمريكا. مساخر مساخر، ملايين الأطفال بيهربوا من المدارس، ملايين الأطفال ما بيطلعوش من الثانوية. الشعب الأمريكي اللي حضراتكم شايفينه ناس مبهورة بيه، ده كتير جدا من الشباب ما خلصوش ثانوية، وخلص ثانوية وروح يشتغل ما بيطلعش جامعة. اللي بيطلعوا جامعة دول طائفة قليلة جدا من الشباب اللي بيدخلوا الجامعات، إنما معظم الشباب خلص ثانوي وخلاص بقى يشوف له بقى أي شغلانة، يعمل له أي حاجة مش عارف إيه كده. والتعليم في أمريكا حاليا على قول لأوبرا نفسها اللي هو بقى في مراكزه الواقعية اللي على الأرض، مراكزه في تدني، يعني بقى أقل من التعليم الكندي، أقل من التعليم الفرنسي، أقل من التعليم البريطاني، حتى وإن كانت الإحصائيات بتقول إن هو أعلى. الإحصائيات دي إحصائيات فيها نظر ومحتاجة تعديل أصلا. ففي جامعة في هذه الجامعة عملوا دراسة إيه سبب تخلف التعليم في أمريكا، ضعف أفهام الطلبة والحاجات دي إيه السبب. فلو إن السبب الرئيسي في هذا الأمر الاختلاط في المدارس، دي دراسة جامعة هارفارد، الاختلاط في المدارس. فعملوا مشروع قرار لإنهاء الاختلاط في المدارس، وهذا المشروع صدق عليه جورج بوش وهو رئيس أمريكا، ونحن طبعا لا نعلم للأسف هذا الكلام، لكن المشروع ده صدق عليه جورج بوش وطبق في كاليفورنيا وفيلادلفيا وتيمور وغيرها من الولايات الأمريكية، طبق في كثير من المدارس لا في كلها في هذه الولايات. قالوا ان لما فصلوا الشباب عن الفتيات لقوا ان الانجاز اعلى والفهم ارقى. الشاب قاعد في الفصل مشغول بالبنات اللي حواليه، والبنت هدفها من مجيئة المدرسة الميك اب والمظهر وبتاع عشان الشباب هيشوفوها. فالهدف ما بقاش هدف تعليمي، هدف سياحي. فبالتالي لقوا ان النتيجة السبب الرئيسي في تدهور التعليم هو موضوع الاختلاط. ولذلك المانيا حاليا اصدرت مشروع قرار لانهاء الاختلاط في المانيا، وبريطانيا من حوالي اقل من شهر اصدرت مشروع قرار لانهاء الاختلاط في بريطانيا. وان لله وان سبحان الله، يعني هذا هو دين الله تبارك وتعالى، يذهبون ويجيئون ويطوفون ويهيمون ويرجعون الى اصل دين الله، بس بعد ما ايه، بعد ما مجتمعاتهم تنهار وتفشل وتتدهور. في 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 على قناه، في قناه اسمها 905، اسمها اسم القناه كده، قناه اسمها 905، القناه دي طلعت برنامج فيلم وثائقي عن الفيلم ده بيقوم به علماء نفس امريكيين وناس مسؤولين في التعليم الامريكي. الفيلم ده فكرته اقناع الحكومات العالميه، طبعا الفيلم ده منع عن المسلمين بس رفع عن النت والمسلمين عرفوه. فالفيلم ده فكرته ان هم يقنع كل الحكومات الاجنبيه انها تنهي مساله الاختلاط في المدارس، ويثبتوا للناس دي بالدليل العلمي ان الاختلاط سبب في فشل التعليم في هذه المدارس. فدين الله تبارك وتعالى في هذا الباب دين عظيم، ولذلك معظم الشباب في هذه الدول يقدم على الانتحار بسبب الإحباط. في فرنسا سنويا بينتحر أو بيقبل على الانتحار 160 ألف شاب في فرنسا، بمعدل 32 شاب يوميا، كل يوم 30 واحد ينتحر كل يوم. احنا دلوقتي في مصر أو في غيرها من الدول العربية فين وفين؟ يعني لسه واحد رمي نفسه من برج دبي من كام يوم؟ واحد فين وفين لما لسه واحد انتحر؟
دولت بمعدل 30 شاب وشابة يوميا بينتحر. وإيه السبب الرئيسي في الانتحار؟ الإحباط. ده السبب الرئيسي للانتحار. في اليابان 30,000 شاب وشابة بينتحروا سنويا، 30,000. في الصين 250,000 بينتحروا سنويا. والله العظيم الإحصائيات دي إحصائيات خارجة من هذه البلاد، مش إحصائيات إسلامية ولا عربية خالص، دي خارجة من الحكومات الصينية واليابانية والفرنسية. 250,000 بني آدم بينتحر. إيه السبب الرئيسي؟ الاكتئاب والإحباط، مكتئب. طب مكتئب ليه؟ مش عارف. مخنوق، مخنوق ليه؟ مش عارف. وهذا قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تلاقي المسلم مهما كان، يعني شوف احنا قبل الثورة الواحد بعد ما شاف السرقات والنهبات والاختلاسات الفظيعة اللي ظهرت ديت، الواحد ما كانش متخيل الشعب ده عايش ازاي؟ الناس دي عايشة ازاي؟ مش ممكن. ومع ذلك الناس برضو عايشة مبسوطة وفرحانة، بتربي عيالها وأمورها ماشية وبتتكسب ووظائفها ماشية وكل حاجة ماشية والدنيا كلها ماشية الحمد لله والناس مبسوطة. فالمسلم سر سعادته الرئيسي في لا إله إلا الله أولا، حتى لو ما بيصليش. لا إله إلا الله لها نور ولها روح في داخل بدن هذا المسلم، فإن قام بطاعة الله تبارك وتعالى على وجهها زاد هذا النور وانتشر وتم لهذا المسلم. فنسب انتحار غير طبيعي. ولما ننظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام وإعطاء المكان للنساء، أنا أدي بس 3 أو 4 أمثلة نختم بها إن شاء الله حتى لا أطيل على حضراتكم، لتنظروا إلى روعة الإسلام في احترام مكانة المرأة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي من حديث عائشة: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. النبي عليه الصلاة والسلام جعل ميزان الخيرية وميزان الفضيلة للإنسان في تعامله مع زوجته. يعني أنت عاوز تعرف أخلاق واحد فعلا، ما تبصش على تعامله مع الناس وبتاع، ممكن يتصنع قدام الناس، لكن مع زوجته بتظهر أخلاقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا وصاية عظيمة بالنساء كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فاستوصوا بالنساء. ختم بدأ الحديث بقوله فاستوصوا بالنساء وختمه بقوله فاستوصوا بالنساء. وجاء في خطبة الوداع، خطبة الوداع دي مروية في البخاري ومسلم، في رواية خطبة الوداع عند الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص أنه رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام ألا في خطبة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم. فالمرأة ضعيفة، وإذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لضعفها وانكسارها بالقارورة. القارورة دي هو الإناء اللي من الزجاج. فقال كما في الصحيحين من حديث أنس لما أسرع أنجشة وكان يحدو بالقافلة ويسرع، قال عليه الصلاة والسلام: يا أنجشة رويدك بالقوارير أو سوقك بالقوارير. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: شبههن بالقوارير لضعف عزائمهن وانكسارهن. نساء كثيرات خلقن على هذه الهيئة كثيرات، وعصبية المرأة وعنف المرأة في بعض الأحيين وفي حقيقة الأمر ناتج عن ضعفها وانكساره. وده شأن أي مخلوق على وجه الأرض بيكون ضعيف، لما بتحط في موقف ضعف بيتعصب. زي عارفين القطة، القطة دي كائن ضعيف جدا، لكن لو واحد قام جه كده حابس قطة كده في زاوية جدار كده ولا حاجة، القطة تقوم ايه تخرج صوت وتطلع ضوافرها وهي ضعيفة. لو واحد عملها بإيده كده تقوم طايرة، ضعيف. فكذلك المرأة ضعيفة جدا، ضعيفة. مش معنى ضعيفة انها تاخذ وراثها، لا، ضعيفة يعني لابد للرجل أن يراعي خلقتها التي خلقها الله تبارك وتعالى عليه بالرفق والإحسان والبر والرحمة والحزم معها في غير قسوة، والحزم في غير قسوة والشدة في غير عنف. وذلك حتى في ضرب النساء كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضرب المرأة يضرب بالسواك، لأن الغرض من الضرب كما قال ابن قدامة في المغني ليس هو الإتلاف، مش الغرض من ضرب النساء الإتلاف ان تكسر لها دراع ولا تعمل لها علامة. تقول لك بص انا هديها بالبنية عشان العلامة دي تبقى كل ما بص في المراية تفتكر كده ايه تعمل كده ولا كده تفتكر الألم ولا البنية دي. سبحان الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضرب ضرب بالسواك. لأن ليه الغرض من الضرب؟ الغرض من الضرب والتأديب لا التعذير، مش العقوبة، لا التأديب. زي الطفل الصغير لما تقوم ضربه عينه ضربة كده يقول له كده عيب ما تعملش كده تاني. كذلك المرأة، لأن الضربة البسيطة دي عند المرأة مهينة، بتأثر في مشاعرها. ليه؟ لأنها رقيقة، المرأة دي رقيقة، يؤثر في مشاعرها، النظرة نفسها بتأثر في مشاعرها. ولذلك أجمع أهل العلم أنه لا يجوز للزوج أن يتسلط على زوجته بالضرب من غير وعظ ولا هجر في المضاجع أولا، إلا إذا خاف نشوزها، فهذا فيه خلاف بين الفقهاء والأئمة الثلاثة خلافا للشافعي رحمه الله على أنه لا يجوز للرجل أن يتسلط بالضرب على المرأة إذا خاف نشوزها من غير أن يقع النشوز، يعني مقصده من غير أن يقع فعلا هذا النشوز والاستعلاء. وذا قال ابن الجوزي في زاد المسير ذلك أنهم، أي الرجال، الرجال قوامون على النساء، قال ذلك أنهم مسلطون بالتأديب عليهن في حق الله تبارك وتعالى، مسلطون بالتأديب لا بالتعذير والإفلاس والعقوبة، زيها زي الطفل الصغير. ولذلك نقل الكاساني في بدائع الصنائع أن الطفل أو أن الصبي يضرب تأديبا لا تعذيرا، ونقل على ذلك الإجماع. ولذلك علماء النفس وعلماء الشرع بيقولوا إيه؟ لما الطفل الصغير يعمل حاجة، يعني مثلا بيلعب كرة في الشقة، يا ابني بطل يلعب كرة، يا حبيبي بطل يلعب كرة، يا روح قلبي بلاش يفضل يلعب كرة، لغاية لما يجيب مرة كده شايط الكرة أم جايبها في النيش موقع الصف الفوقاني، الصف الفوقاني وقع على اللي بعده، النيش كله اتدغدغ. أجمع علماء النفس، إجمع علماء النفس وعلماء الشرع أنه لا يجوز للأب في هذه اللحظة أن يضرب ولده، ما يضربش الولد في اللحظة دي، ما يضربش الولد. ليه؟ لأنه لو ضربه هيضربه انتقاما لا تأديبا، هيبقى الغرض من الضرب في اللحظة دي الانتقام، لأنه هو اتغاظ منه، اتغلي منه، عاوز يطلع الطاقة اللي جواه دي فهينزلها بالضرب على الولد. أمال يعمل إيه؟ ينتظر حتى يهدأ، ثم إذا بدأ له بعد ذلك أن يضرب فليضرب، بس وهو هادي. ليه؟ لأن الغرض من الضرب التأديب لا التعذيب. كذلك في النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل النساء بطريقة يعني تذهب وتذهل لها العقول، حاجة عجيبة جدا. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا في سفر، فاللي حصل أن عقد عائشة انفرط فضاع، فحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس في مكان ضياع العقد حتى يبحثوا عنه، ففضلوا محبوسين كده وما معهمش لا معهم مية ولا في مكان فيه بير ايه في بير مية. فذهب أناس لأبي بكر في المدينة قالوا يا أبا بكر إن عائشة حبست الناس في عقد، فخرج أبو بكر مسرعا إلى عائشة ودخل عليها خباءه فوجدها جالسة والنبي صلى الله عليه وسلم نائما على فخذها عليه الصلاة والسلام، وضع رأسه على فخذها عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى الناحية الأخرى وأخذ ينغز بيده في خاصرتها ويقول لها معنفا حبست الناس في عقد، يعني تحبيس الناس عشان حتة عقد، حبست الناس في عقد. فأصبح قالت وأنا لا أتحرك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، تتحمل الضربة عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقلقش عليه الصلاة والسلام. قال ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجد ماء، فنزلت آية التيمم، وقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، شو بركة العقد اللي ضاع. قالت عائشة فلما بعثنا الناقة اللي هي كانت عليها وجدنا العقد تحتها، يعني لما قوموا الناقة اللي كانت هي عليها لقوا العقد ايه تحتها، يبقى نزلت آية التيمم ولقوا العقد. الشاهد من الحديث ده ايه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام عشان عقد، عشان عقد لامرأة وقف الدنيا كلها مراعاة لشعوره. تخيلوا دلوقتي لو واحد على سفر ومراته كده راكبه معاه العربية فمسك حاجة في ايديها كده والحاجة دي كانت عقد، ما حاجة ثمينة يعني. العقد ده مش حاجة كده، مش ورقة مثلا، ده عقد. فالخاتم وهي مطلعة ايدها من الناس كده، قام الخاتم قام وقع منه. هي تقول الحقيقة الخاتم وقع. فهينزلوا يدوروا على الخاتم 10 دقايق، لو ما لقوش الخاتم هيرناه جزئين يقلموا لا يلا نمشي. على طول. لا ده بقى عليه الصلاة والسلام وقف الدنيا كلها، يعني كانوا قافلة كبيرة كل الناس توقف عشان نلاقي العقد. كل الناس توقف. والموقف ده حصل في موقف تاني عجيب جدا اعجب من ده كمان، في مسند احمد من حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان يسير في قافله من الناس، فقال للناس تقدموا، فتقدموا، قال الناس اطلعوا انتوا قدام سبقونا، فتقدموا، فقال لعائشه سابقيني، عاوزين نعمل سباق، فسابقته فسبقته. عائشة اللي تقص هذه القصة، قال فسابقته فسبقته عليه الصلاة والسلام. قالت فلما بدنت وزاد في اللحم، يعني امتلأت في بدنها رضي الله تعالى عنها، وكنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام تقدموا فتقدموا، قال سابقين، قال فسابقته فسبقني، فضحك عليه الصلاة والسلام وقال هذه بتلي. يعني حاجة عجيبة جدا، شوفوا المراعاة عجيبة، يعني يقدم القافلة. طبعا كلمة تقدموا دي يعني هم على ما يروحوا المكان بعيد عشان ما يشوفوش أم المؤمنين بتجري، يعني برضو منظر ما ينفعش، فعشان ما يشوفوش أم المؤمنين بتجري معنى كده هم تقدموا بعيد، يروحوا بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا تقدموا ويفضل واقف منتظر لغاية لما الكل يتقدم عشان تسابقوا بس، ودي مرة، ويجي المرة الثانية لمجرد عشان يقول لها عليه الصلاة والسلام هذه بتلي. كل الغرض من هذا الأمر تأنيس عائشة ومراعاة لمشاعر النساء. المرأة تحب تحس إن الراجل مهتم بيها، مهتم لشأنها، مش إن راجل يعني أنت تعملي اللي أنت اللي أنا أقول عليه وأنت مالكيش كلمة في البيت هنا وأنت مش عارف إيه. ده أمر لا يصح أبدا في التعامل مع النساء، وما فيهوش أي مراعاة لنفسية المرأة. المراعاة الحقيقية لنفسية المرأة إن تحسسها بشخصيتها وبعقلها وبفكرها وبأدبها وبروعتها وبجمالها، تحسسها بكل حاجة. هذه المراعاة الإسلامية لنفسية المرأة. ولذلك سئلت عائشة كما في البخاري من حديث يزيد بن الأسود، سئلت عائشة قال يزيد، قال الأسود بن يزيد عفوا، قال ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عندكم، يعني لما بيكون جوه بيته بيعمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ قالت عائشة كان يكون في مهنة أهله، فإذا أذن الأذان خرج. يا سلام، كان يكون في مهنة أهله. دلوقتي لو واحد شاف راجل طالع في البلكونة بينشر غسيل مثلا، لك شوف ركبان لك، لو 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 عرفوا إن الراجل بيروق البيت مع امراته مثلا وساعدها وبيعمل بيعمل بيخش المطبخ معاها أو مش عارف أو كده، تبقى فضيحة فضيحة. انت ايه يا ابني، انت ليه كده، انت مين اللي عامل فيك كده، هي جديده قوي كده، مشياك على عجين ما تلخبطوش. النبي عليه الصلاه والسلام سيد الرجال كان يفعل هذا عليه الصلاه والسلام، مراعاه لنفسيه المراه الضعيفه اللي تحس ان جوزها معاه في كل حاجه. والاعجب من ذلك، انا مره في يوم من الايام لقيت واحد بيفتح لزوجته باب العربيه، يعني راجل فاضل محترم مؤدب جدا، فدايما هو يفتح لزوجته العربية ويخليها تركب وبعدين يقفل الباب وبعدين ايه كده. فعمل الموضوع ده قابلناه بعدها، فبعض الناس واحنا واقفين بيقولوا له احنا ملاحظين انت يعني مهتم بموضوع الاتيكيت قوي يعني. قال لهم والله الاتيكيت ده في حاجة حرام يعني؟ قالوا لا يعني، بس يعني الاتيكيت ده وراه حاجة مش مظبوط. قال لهم ازاي؟ قال لهم انت مراتك يعني احنا زوجاتنا سالونا مراته بتعمل ايه عشان نعمل زيها، يعني احنا دي بتعمل ايه بالظبط عشان تسيطر عليك كده، تخليك لدرجه انت تفتح باب العربيه وتخليها تخش وتقفل وتلف كانك السواق بتاعها. قال لهم لا، انا افعل ذلك ادبا مع الله لا مع امراتي، ادبا مع الله. فالمساله دي عجيبه جدا. المساله دي انا ما فهمتهاش الا لما وقفت على حديث في الصحيحين، حديث غزوة خيبر. تعرفين غزوة خيبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج فيها بمين؟ بصفية بنت حيي بن أخطب، مش كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بصفية وصنع لها وليمة. قال أنس وكانت صفية إذا أرادت أن تصعد على الناقة نزل النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ورفع ركبته يعني يثني رجله كده على الأرض عليه الصلاة والسلام، فتطأ بقدمها على ركبته الشريفة عليه الصلاة والسلام وتصعد على الناقة. يا الله، يعني تطلع برجليها على ركبة النبي عليه الصلاة والسلام عشان تطلع على الناقة. طب دي أشد ولا أنه يفتح باب العربية؟ دي أشد كثير. ومع ذلك هذا الأمر لم يخضع في رجولة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخضع في دين النبي عليه الصلاة والسلام. والغرض من الأمر ده مش حكاية أن المرأة قوية على الرجل أو لا، لا، ده مجرد أن الراجل يتعامل مع المرأة أنها مخلوق قوي، ده حد ذاته ضعف في الراجل، ده دليل على ضعف شخصيته وضعفه قدام زوجته. لكن الراجل لا يمكن أبدا أن يكتسب الاحترام من زوجته بحال من الأحوال إلا بالخلق الحسن، إلا بالخلق الحسن ومراعاة أصل خلقتها التي خلقها الله تبارك وتعالى عليه. وذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج ولن تستقيم لك على طريق. ما فيش مرأة في الدنيا تستقيم لك على طريق، لازم هيحصل منها شيء من المخالفة. مش في كل الأحوال تقول لا اعملي كذا هتعمل، أو ما تعمليش كذا مش هتعمل، لا، هي دي طبيعة خلقة المرأة. فينبغي على الرجل أن يعامل المرأة على وفق هذه الخلقة. وإذا جاء عند ابن حبان بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دارها تعش بها. لابد من التعامل بالمدراء. مدراء اللي هي إيه؟ مدراء التي سئل عنها عربي فقيل له: من العاقل؟ قال: الفطن المتغاضي. يعني واحد فاهم كل اللي بيحصل حواليه وفاهم نفسية مراته كويس جدا وعارف ان ده صح وده غلط، بس بيطنش بمزاجه ليه؟ عشان هو ضعيف؟ لا، علشان هي ضعيفة، لان هي الغلط اللي بتقع فيه ده غصب عنها، هي مخلوقة كده، ما تقدرش تستقيم ابدا على طريقة واحدة. فهذا طرف يسير مما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في مراعاة احوال النساء. والله اسأل ان ينفعني واياكم بما سمعتم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وعذرا على هذه الإطالة الغير مقصودة. جزاكم الله خيرا.